حيث أنتج الكثير من فرائن معينة أنه يريد الذم والإهانة، أو في ذلك الاسم يريد المدح، لأن هذا الاسم نفسه يشعر بالمدح وذلك الاسم يشعر بالذم. نفس الاسم من أصل هكذا، مثل لو مثلا شنو، والله واحد اسمه عرفج كما كان العرب يسمون أبنائهم بالأسماء التي فيها خشونة، فيها صلابة، حتى لو كان فيها شيء مثلا من الذم أو يظهر فيها شيء، مثلا والله جافي، قد يسميه جافيا، مثلا سميه مثلا عرفج، يسميه أي شيء من هذه الأسماء التي فيها مثلا شيء قد يلحقها شيء من الذم في معناها. فلو ذكرها في مقام قد تفيد الذم، يعني مو دائما وأبدا حيث يذكر عليكم السلام، فلو ذكر هذا الأب اسم ابنه الذي سماه به، وإن كان هذا الاسم سماه قاتل، سماه ولد من الأولاد سماه قاتل لكي يخيف به الأعداء، ويتصورون دائما شبح القتل يطاردهم من هؤلاء القوم، فسماه قاتل. فعندما يذكر هذا يقول جاء قاتل، هل يقصد به الذم؟ لما يسمي ابنه يقول الله وصل ولدي قاتل، لا يقصد به الذم لا شك. هو يريد أن يقول هكذا، أن أحيانا بعض الأعلام فيها معان تشعر بالمدح أو الذم أو الإهانة أو ما شابه ذلك، أو ما شابه ذلك من تلك المعاني، فعندما يذكرها القائل ويتلفظ بها يريد تلك المعاني بقراءة معينة، لكن ليس بالضرورة دائما وأبدا. فلو أن الأب الذي سمى ولده قاتلا ذكر اسمه وأسند إليه خبرا ما، قال مثلا قاتل جاء أو قاتل ذهب، لا يريد ذمه بلا شك أنه هو الذي سمى، بالعكس يريد إظهار ما أراده في هذا المعنى من معنى قوة، مثلا جاء قاتل الذي يرفع رأسه به بين العرب، فهو يخيف أعداءه به لكونه مصدرا لقتلهم والفتك بهم.
السبب الصخر يعني سبب القوة
عجب يعني هو هذا مثل والدك اعتمادا على قرائن أخرى مثلا، لكن لا ممكن يعني أن يكون صخر والله صخر أنه لا يعي مثلا، كأنه صخرة صماء، وإنما الحجارة كما يقول شنو، أو أشد من الحجارة، وإنما الحجارة نما، فهو صخر لعل فيه مثلا معنى مثلا الجفاء، الجفوة الطعن والخشونة مثلا، أو مثلا تأبط شرها، مثلا في مثل تأبط شرها، المقصود به شنو، تأبط سيفه هذا الذي هو فيه الشر وفيه كذا، لأنه قد يراد فيه المدح والقوة بالعكس. فإذا نحن نعتمد لازم على القرائن، التفاؤل جاء سرور، لكن لو كان سرور هذا دائما وأبدا لم يعرف إلا مع الشؤم والحزن والهم، اسمه سرور على غير مسمى، الاسم سرور لكن الأفعال والسيرة والحاض وكذا دائما نحصل وشؤما، فهذا يكون شؤما على الناس. فعندما يقال سرور قد يراد به التهكم، بالعكس جاء سروركم تهكما عليهم، لأن هذا لم يكن معه إلا الشؤم والبؤس، فليس بالضرورة لا بالاعتماد على قرائن أخرى. هو الأول هذا قال شنو، هو قد يقصد به مع هذا أغراض أخرى تناسب المقام. عفوا أقصد شنو، أن هاي الأمثلة اللي أتى بها ملازم دائما تكون هذا المراد، إنما اعتمادا على قرائن معينة لازم نلتفت لهذا يعني. والتبرك نحو أكرمني الله، الله أكرمني، في جوابي هل أكرمك الله، المسند إليه قد تقدم ذكره في سؤال السائل هل أكرمك الله، وبعد ذلك المفروض يقول نعم أكرمني، حسب الأصل أن يذكر الضمير لأن الظاهر قد ذكر، فلا داعي لذكر العلم المسند إليه بالعلم، يكفي ذكر المسند إليه بالإضمار أكرمني، نعم لقد أكرمني، لكن قال الله تبركا بذكره سبحانه وتعالى، أو التلذذ بذكر محبوبته مثلا أو محبوبه بالله، كما قلنا في نظير حذف هناك شنو هو اللهم صل على محمد وآل محمد مثلا، كما نظير يعني هناك يعني تلذذا بذكر هذا الاسم.
هذا التشاؤم حرب في البلد يكسب بشخص معين ولا
حرب؟ نعم هذا علم، هذه كلها أعلام. الأمثلة التي ذكرت هنا نحتاج حين أبين بعد زين السيد ألفتنا لهذا، في المثال الأول ناصر هذا علم، صلاح الدين علم، شو صلاح الدين هذا اللقب في ذاته يفهم منه مدح، فلما أن ذكر الخبر مسندا إلى العلم وهو صلاح الدين يريد أن يلفتك إلى ما في هذا الاسم من مدح، لأنه بعد صلاح الدين بعد
ولو كان يقتل الشيعة.
إيه. والذم والإهانة. نحو جاء صقر تأبط شرا، هذه كل هذه صقر تأبط شرا، هي كلها أعلام، ها؟ سرور علم، حرب علم، الله علما. على لفظ الجلال، على ذات المقدس. نعم،
حرب في البلد،
فهنا حرب في البلد تشاؤم، باعتبار أنه هذا اسم حرب، لكن كأنما قيل ماذا عندما قيل حرب في البلد؟ كأنما قيل طرق المدينة شر عظيم. يعني هذا يفهم منه إذا قيل حرب في البلد، يعني الشؤم نذير الحرب، فإن حربا نذير الحرب، كما كان بنو حرب دائما مصدر للتشاؤم في الأمة الإسلامية وجر الويلات. ها؟
ما معنى التشاؤم؟
التشاؤم مقابله التفاهم. فالتشاؤم شنو يعني؟ لا يعني يعني شنو؟ أنه لا تتفائل بالمستقبل، تتشاؤم منه، يعني شنو؟ ليس من حسن الطالب كما يقال مثلا. يعني أنا الآن مثلا أتشاؤم من هذا اليوم، أتشاءم من هذا اليوم، فلا أقدم فيه امتحان مثلا، أو لا أقضي فيه عملا،
كأنك لا تحبه.
إيه يعني شنو؟ فأتشاءم أني لا أتفاعل خيرا، ضد التفاعل ضد الأمل، تأمل تأمل الخير في هذا الأمر، فأنا لا أقدم امتحان مثلا فرضا في يوم الاثنين، أعتبره يوم شؤم علي، فلا أقدم فيه امتحانا، لأني أتوقع وأعتقد أني إذا قدمت امتحان لا أوفق، لأن هذا اليوم يوم الاثنين فقط، مجرد تشاؤم عندي. يعني استثقال من شيء معين وعدم. نعم،
احتمال امر المكروه يعني في المستقبل تشاؤم.
نعم، ومناسبه هو التطير مثلا، انه توقع النحس فيه. ايه، التشاؤم نحو حرب في البلد، التبرك نحو الله اكرمني، التلذذ كقوله بالله يا ضبيات القاع قلنا لنا ليلاي من كنا ام ليلى ام ليلى من البشر. هنا كان يكتفي عاشر عمان بذكر ليلة الأولى عندما قال ليلاية، لكنه مرة ثانية ذكر أم ليلى من البشر. طبعا هنا ليلاية
مريد،
هنا ليلى يعني ليلى الخاصة به، هي علم طبعا ليلى، فلا تحتاج بعد إلى الإضافة لكي تعرفها بعد بالإضافة إلى المعرفة. متفت يا شيخ مهدي؟ ليلى علم، فلا تفتقر إلى تعريف بطريق آخر، لأن العلمية طريقة من طرق التعريف، كونها علم هذا معناه معرفة، فأضافه طبعا لمعاني بلاغية أخرى، يضافه إلى نفسه أنها من مختصاته، أنها قريبة من نفسه ومحبوبته، فقال ليس الغرض هو التعريف، بل ربما هنا بالتعريف صارت نكرة واكتسب التعريف من جهة الإضافة إلى الضمير، كما يقال شنو يعني ليلاية في قبال ليلاك، في قبال ليلاه، في قبال ليلى زيد، ليلى عمرو، ليلى الأخرى، أنا أتكلم عن ليلى هذا، عرفها بإضافته إلى نفسه، فعندما يعرف العلم كأن زالت عنه النكرة، زالت عنه المعرفة من طريق العلمية، ولحقته معرفة من طريق آخر، فعندما يقال سلامون هذا معرفة ظاهرة لا يحتاج إلى تعريف، لكن عندما يقال سلام بني، بني من نقول؟ سلام بني من؟
سلام
بني
توكي.
بني من يعني أنتم؟
سيد عليكم بني
توكي. ها شنو؟
بني شمري.
مثلا مثلا سلام كذا بني شمر، هنا صار شنو؟ صار سلام في حد ذاته، يعني زالت عنه زال عنه التعريف من طريق العالمية، ولحقه التعريف من طريق الإضافة إلى المعرفة. يا مسلمين، في قبال يعني زيد ابن حارث، في قبال زيد ابن فلان، في قبال سلام ابن علي، وهكذا.
العلماء الضاف حتى تنكر.
نعم،
كذكر بأن العلماء لا الضاف حتى تنكر، مثلا ما تبي
أبن علي. أحسنتم، فزالت عنه العالمية، كأنه زال عنه التعريف من طريق العالمية، ولحقه تعريف من طريق آخر، صار معرف بإضافته إلى المعرفة. من تفتين إلى الياء، ليلاي من كنا أم ليلى من البشر. فهنا ذكر ليلى مرتين، المرة الثانية تلذذا بذكر المحبوبة، والكناية عن معنى يصلح العلم لذلك المعنى، والكناية عن معنى يصلح العلم لذلك المعنى بحسب معناه الأصلي قبل العلمية نحو أبو لهما. إذا كان نفس الاسم يدل على معنى، مثلا شنو؟ معنى قبيح أو معنى حسن، هو معنى هنا مثل أبو لهب فعل كذا، هنا كناية يقول عن كونه جهنمية، لأن أبو لهب في الأصل شنو كان معناه هكذا، لأن لهب بعد النار وجهنم وأبوه صاحبه مثلا، أبو لهب يعني معناه هنا صاحب اللهب. فهنا ماذا نفرض؟ شنو أبو لهب؟ آذى النبي صلى الله عليه وآله. أبو لهب مثلا كان لهبا على المسلمين، كان مثلا نارا على المسلمين. هنا استفدنا مما في العلم وهو معنى اللهب، لأن أبو لهب فيه معنى اللهب. أتينا بهذا الاسم العلم وهو أبو لهب، هذا اللقب أو هذه الكناية، الكناية بقوله أبو، لأن الكناية ما بدأ بأب أو بأم معروف. فهنا هذه الكناية أبو لهب استعملت وأريد بها وأريد في استعمالها هنا شنو الإشارة إلى ما في هذا المعنى من معنى الجهنمية والنارية، أحسن، إلى المعنى مناسبة لهذا بهذا، مناسبة بين هذا المعنى معنى الجهنمية وبين ما يذكر بعد ذلك من خبر. يعني أبو لهب مثلا كان نارا على المسلمين، أبو لهب مثلا طالما أحرق الناس بنارها أو مثلا بحقده وهكذا، أبو لهب فعل كذا مع الرسول صلى الله عليه وآله من الأذى، الأذية تناسب كونه جهنميا، كونه أبو أبا لهب. طبعا معروف لكم أن الكناية من الأعلام، لأن العلم احنا طبعا هذا ما بسطنا الحديث فيه، لأن هذا موضعه في النحو. العلم إما أن يكون صور اسم ممكن مثل زيد وعم، أو يكون مثلا كناية، أو يكون لقبا مثلا عندما يقال جاء اليماني، أو إذا خرج اليماني، هو اليماني هنا علم على من يخرج ويكون مقدمات خروج صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف، هو صاحب الراية البيضاء التي ليس فوقها راية، فهنيئا لمن كان تحت رايته. فهنا اليماني صار علما صحيح، مع أنه لقب اسم أو يعني لقب اسم بسبب نسبته إلى المكان الفلاني. فعلى كل حال مثلا أي لقب من الألقاب، أي كناية، كل هذه أعلام. طبعا هذا بالنسبة لكذلك عندنا علم، علم جنسي خبزك خارج عن كلامه، مثل تسمية أسامة علم على جنس الأسد، إذا قلت أسامة كأنك تقول أسد، أسامة يعني أسد، جاء أسامة يعني جاء الأسد. فلأن اللهب الحقيقي هو لهب جهنم فيصح أن يلاحظ فيه ذلك، فتأتي بخبر عن هذا الاسم، عن هذا الاسم اللي هو الذي قد صيغ صياغة الكناية، مثل أبا لهب أو أم مثلا، أفرض أم شنو أم النار، لو كانت امرأة اسمها مثلا أم النار أو أم الشر، أم الشر لا زالت تكيد المكائد مثلا أو تحيك المكائد، يناسب كونها تحيك المكائد لأنها أم الشر، متفقين؟ فهنا ذكر هذا الاسم بالعلم، يعني ذكر المسند إليه بالعلم، إشارة إلى ما فيه من معنى يصلح للخبر الذي سوف ننقله عنه أو سوف نحمله عليه.
ماذا سمي بهذا الكناية؟ اسم عبد العزيز بن عبد المطلب، يعني سمي بهذا الكناية لمؤاداة المسلمين ولا كذا؟
سببه والله ما أعلم، لعله
فيصح أن يلاحظ فيه ذلك.
يعني هل هو كان قبل الإسلام بعد معروف بأبي لها أو لا؟
لا يسمى،
فإذا كان بعد الإسلام هذا يعني بعده يعني تقريبا ظاهرا، لأنه كذا
استجد رؤية لأن الله بالحقيقية ولا له جهنم
مثلا. إذا يقصد الآن هنا ما يلي ربط بأنه مثلا يقول شنو، يقول لما أن نقول أبو لهب جاء أبو لهب وفعل كذا بالرسول صلى الله عليه وآله، هنا لماذا قلنا أبو لهب لما قلت أنا عبد العزة أو عم الرسول؟ خب إذا قلنا عم الرسول صار في ذلك شيء من المدح إليه، صح؟ تشريف إليه عم الرسول، لكن أصلا ما حد سميه عم الرسول، دائما يقال أبو لهب، حتى الرسول صلى الله عليه وآله يسميه بأبي لهب مثلا.
فيه ذلك أذى وذلك لماذا يرجع ذلك أي جهنمية؟
آخر شيء فيصح أن يلاحظ فيه ذلك؟ نعم، أن يلاحظ فيه هذا المعنى وهو كونه جهنمية. المبحث الثالث
يعني
قالت أن
سمي
بأبي
لهب
لأنه
كان جميل،
لأنه كان جميل؟ عسى الخلاف لما ذهبتم منه، لأنه كان يقول على من قبل، يعني من قبل الإسلام، صحيح يعني؟
نعم
يعني كحمرة النار مثلا، أو أنه يحرق
بجماله سمي،
فلا يحرق العذارى بجماله مثلا أو إلى آخر، أو مثل ما نقول إحنا في شخصنا الآن مثلا شديد الحمرة يقال كأنه جمرة، حمرته كأنه جمرة، جمرة مثلا أو كأنه شمع يتقد إلى آخر. عشان ما لي في شيء. المبحث الثالث في تعريف المسند إليه بالإشارة. إذا هذا الطريق الثالث في تعريفه، وقلنا صار في خلاف عندهم أيهما أشد تعريفا، الإشارة أم العلمية، في خلاف. لهذا هنا جعله يبعث يعني العلمية ثم الإشارة، نظرا إلى هذا الرأي أن العلمية هي أشد أقوى في المعرفة من الإشارة. وقبل الإشارة، قبلنا الإشارة في الأصل قبل الإشارة باليد، ثم جعلت حروف معينة تدل على الإشارة باليد، ومن هنا صارت أسماء الإشارة مبنية لأنها تحمل معنى الفعل. قولك هذا عمرون يعني أشير، يعني أشير إلى عمر. إذا قلت هذا، هذه هذا تساوي الإشارة باليد، وهي تحمل معنى فعلا. من هنا أنه من معاني من أسباب بناء الحروف كما هو معروف عندكم هو شنو؟ هو مشابهتها، وكونها عفوا بالعكس نستخدمها من أسباب بناء بعض شنو عندنا شنو يقول، والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. في أسباب بناء الأسماء عفوا مشابهتها للحروف إما من حيث اللفظ وإما من حيث المعنى. لكن على كل حال يعني في هذا الكلام بالعكس يعني لا يستقر في أذهانكم أنه من أسباب بناء الأسماء أنها مشابهة للحروف أما من جهة المعنى أو من جهة الأسماء. هنا اسم الإشارة هو اسم، اسم الإشارة اسم، لماذا أبني؟ من أسباب بنائه لأنه شابه الحرف في المعنى وهو معنى الإشارة، لأن الإشارة حرف معنوي. انتبهين الحين؟ لأن الإشارة معنى، عفوا إشارة فيها معنى حرفي، هي تتقوم بالمشار والمشار إليه. فهنا اسم الإشارة لماذا أبني؟ تقول لأنه شابه الحرف من حيث وضعه على حرفين. إذا قلنا طبعا بأن اسم الإشارة هذا خصوص هذا يعني ذا، طب هذه هذا التنبيه، اسم الإشارة هو فقط ذا، الذال والألف. فلماذا أبني؟ خب إذا قلنا بأن وضعه على اثنين كما هو مشهور، بعضهم يقول أنه موضوع على ثلاثة أحرف فيكون خارج. إذا قلنا أن اسم الإشارة ذا فقط هو حرفان في الحقيقة، فيكون مشابهته فيكون علة بنائه لأنه شابه الحرف من حيث وضعه على حرفين، وشابه كذلك من جهة معنى، لأن اسم الإشارة ذا في معنى الإشارة ومعنى الإشارة معنى حرفي. من تفتين؟ زين. خب عندنا أسماء الإشارة مثل ذا قبل المذكر، ذه للمؤنث، وعندنا قبل ذلك لمداء البعير، وعندنا ذاك لمداء للإشارة، عفوا عندنا ذلك الإشارة إلى البعيد، وذاك الإشارة للمتوسط، وذا الإشارة إلى القريب. وطبعا الإشارة يؤتى بها فتفيد التعريف. لماذا تفيد التعريف؟ عن أي طريق؟ لأنك عندما تقول ذا أو ذه قد شخصت المسند إليه الذي تتحدث عنه بعد بالإشارة إليه، حدثته. عندما يقال يسأل الأب ولده من ضربات فيشير له بيده أو يقول هذا، هنا أشار إليه، شخصه بعد وضحه، عينه بالضبط، ولا يعرف اسم الضارب له المسند إليه، لا يعرف اسمه، فيقول له ذا أو ذلك إذا كان متوسطا، أو ذاك ذلك إذا كان بعيدا، وذاك إذا كان متوسطا. فهنا بالإشارة إليه بعد تعين، هو لا يعرف اسمه، لا يقول له زيد ضربني أو عم، فقط يقول له ذا أو ذاك أو ذه أو تلك أو ذلك إلى آخره. فهذه كلها، أو أولئك، من الذين ضربوك؟ هذا قال أولئك مثلا، أو أولئي، هذه كلها أسماء إشارة تحضر وتعين المسند إليه المشار إليه بشحمه ولحمه، فيكون محددا كما لو قلت عامر أو زيد. زين، هذا بالنسبة للغرض الأصلي هو تعين المشار إليه المسند إليه. هنا طبعا عندنا أغراض أخرى للإشارة غير هذا الغرض الأصلي، وهو تحديد المشار إليه وتعيينه حتى لا يشتبه بغيره ولا يشتبه به، يشتبه فيه. الغرض الأول من الأغراض البلاغية للإشارة بيان القرب، إذا أشرت باسم الإشارة الذي يفيد القريب فإنك تريد بذلك أن تقول أن هذا الشيء قريب، هذه بضاعتنا. لا تريد بذلك، أردت بقولك هذه بضاعتنا ليس الإشارة إليها تتعين، لأن معروف بضاعتنا بعد هي معروفة البضاعة، وإنما المراد القول هذا أنه هذه بضاعة يعني قريبة. عندما يقال مثلا هذا زيد مثلا كذا بهذه الصفة، تريد أن تقول بأنه قريب. هذا زيد ابن عمك، هذا زيد ابن عمك، فلماذا لا تذهب إليه وتطلب منه المساعدة؟ خب يعلم بأن زيد ابن عمه، ليس المراد أن يقول أنه هذا شخص هذا يصير زيد ابن عمك، لا يريد أن يعلمه وأن يعين له ابن عمه، لكن يريد أن يقول له أنه قريب، فأشار له باسم الإشارة الذي يفيد القريب وهو هذا، هذا زيد ابن عمك اذهب إليه فإنك تجده كما تحب مثلا، فيفيد بذلك القرب. خب القرب إما يكون القرب الجسدي المادي المحسوس أو القرب المعنوي، مثلا عندما نقول مثلا والله هذه أمك تفيض عليك حنانا مثلا للقرب المعنوي، مو لازم تكون قريبة ماديا. بيان حاله في التوسط نحو ذاك، ليش قال التوسط؟ لأن ذاك وضع من أصل وضعه في اللغة إلى الإشارة المتوسط في البعد، يعني ليس بينك وبينه متر مثلا أو نصف، إنما مثلا افرض 10 أمتار خلنا نقول هكذا، وذلك الذي بينك وبينه بعد مثلا بعيد، أما يكون في بلد آخر أو مثلا بينك وبينه كيلومتر إلى آخر. بيان حاله في البعد نحو ذلك يوم الوعيد،
ايش معنى لدى هذا؟ اسمع الإشارة لدى،
ها؟
لدى
أين لدى؟
ذاك ولدي،
ذاك ولدي يا سيد محمد.
لا نقول ذاك ولدي،
فيلر نشرد
لا نقول ذاك ولدي
شلون؟ سلحت لولدي يعني؟ لا ذاك التوسط هو المراد به ذاك كما قلنا، لأن ذاك قلنا في وضعه للغة وضع لنداء المتوسط في البعد. نقطتين عندنا ولدي، انتم عارفون نقطتين ولدي، خب حتى لو موجود جانا يعول على القرينة خاصة مع الألمعين. بيان حاله في البعد نحو ذلك يوم الوعيد، بعيد فيقال ذلك يوم الوعيد. طبعا نرجع ونقول التفتوا للقرائن، كان تكون الجملة في نفسها في هذا المكان وضعت للبعد، في مكان آخر وضعت للعلو مثلا لعلو المرتبة، لأنه مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه كما سيأتي. كيف نعلم أنه في هذا المقام أريد به فقط البعد، أنه بعيد؟ ذلك يوم الوعيد، يوم الوعيد يوم بعيد في زمنه سيقع مثلا، ماذا الله أعلم، ما أدري محمد الله أعلم، لكن المراد إشارة مثلا هنا إلى بعده الزمني أو المكاني أو المعنوي، وفي مقام آخر لا يؤتى بذلك، يراد بها بالعكس، يراد بها التعظيم، يراد بها التعظيم وعلو المكان. وين نعرف احنا؟ نعرف لابد من ألفاظ معينة موجودة، إذا وجدت ألفاظ تفيد التعظيم، تفيد علو المنزلة، تفيد الاحترام، تفيد أنه شيء هذا لا يمكن أن يناله، أن يناله أحد بسهولة مثلا بسهولة ويسر، ذلك للتعظيم مثلا. وكما سيأتي الآن بيان تعظيم درجته بالقرب، هذه خروج عن يعني كانها شنو، هذه إشارة بلاغية، استعمال اسم الإشارة في معان بلاغية. فهنا ليس المراد القرب المكاني حتى يقال في مثلا هذه بضاعتنا تقول هذا نفس الشيء، لا، فيما سبق ألف باء جيم يتكلم عن أصل الوضع يا شيخ عبد العزيز، في العربية وضعت هذه للقرب، وأصل القرب القرب المكاني مو القرب المعنوي، لأن القرب المعنوي هذا خلاف الظاهر يحتاج إلى قرينة، القرب المعنوي هذا يحتاج إلى قرينة، الأصل أن القرب القرب المادي قريب منه، أما تقول لا نقصر قريب، تقول مثلا والله هذه أمك تفيض عليك، تقول هذه لماذا أشرتها بهذه ليست قريبة، تقول لا أنا أريد القرب المعنوي، نحن نرى أمك بعيدة عن في بلدك الآن وأنت تقيم في بلد آخر، تقول لا أنا أردت القرب، يحالي قرينة مثلا، لأن السامع يعلم بأن أمك ليست في بلدك في بلد آخر، فبهذه القرينة عرف أن المراد بالقرب هو القرب المعنوي للقرب المادي. فمن تفتين هنا وش الفرق بين هاي واحد واثنين إلى ستة وبين ألف باء جيم. هناك يتكلم عن الاستعمالات الحقيقية لأسماء الإشارة بحسب ما وضعت له في اللغة العربية، للقريب، للمتوسط، للبعيد. هذا وذاك وذلك على نحو الترتيب لفظ النشر المرتب.
هناك إذن هذا للإشارة هذا
الآن نأتي كل هذا الإشارة يا شيخ. أنا أقول الفرق بين هذه الآن الأرقام وبين ما سبق، بين هذه الأمثلة التي الآن نبدأ فيها وبين ما سبق. ألف وباء وجيم، ألف وباء وجيم يتحدث عن الأصل، عن الاستعمال الحقيقي، عن الواقع. ملتفت؟ الآن يتكلم عن الاستعمالات البلاغية المجازية لأسماء الإشارة. فقوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ليس المراد هنا شنو؟ تعظيم درجته بالقرب، نحو إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فهنا التفت إلى علو المرتبة لأنه ذكر يهدي للتي هي أقوم، فهذا فيه تعظيم للقرآن وإلى منزلته. قوله بعد ذلك هذا إبراز لتلك العظمة، إبراز إلى تلك العظمة، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فهو عظيم وعظمته ملموسة قريبة منك، ليس القرب المادي المقصود، المقصود القرب المعنوي، درجته تعظيم درجته بالقرب. فهو الآن أنت تستطيع أن تنظر في القرآن أيها الإنسان مهما كان علمك، فترى أن فيه شنو؟ أن فيه هداية إلى الناس التي هي أقوى. كثير من الآيات على الأقل واضحة معروفة صريحة في أنها تهدي، تنبهك إلى براهين عقلية، إله مع الله، لو كان فيهما آلهة غير الله غير الله لفسدتا، لو كان فيهما آلهة غير الله لو غير الله. وش الفرق؟ غير الله لفسدتا.
إلا غير الله
أوصل غيره آلهة يعني إلا
إلا بمعنى غير إلا بمعنى غيره.
نعم، على كل حال أو تعظيم درجته بالبعد، ممكن يصير بالبعد ممكن يصير بالقرب. إحنا من وين عرفنا البعد والقرب؟ من وين عرفنا بأنه إن هذا القرآن يهدي الذي أقوم؟ هنا القرب. أما قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، البعد من وين؟ عشر سنة عشر كم يوم مو يوم عشر سنة. من وين عرفنا؟ ذلك، أن ذلك يوضع وضعت العربية للبعير. خب الآن البعد الحقيقي المكاني يعني هو البعد المعنوي، المقصود البعد المعنوي يعني إذن تعبير إشارة مجازية بلاغية. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ها وكيف عرفنا التعظيم؟ أنا نريد نطبق في بعض الأمثلة نقف والباقي هم نقرأها، ما في مشكلة، حتى نعرف شلون احنا نقف عند هذه النكات البلاغية، حتى لا يقال أنه من وين الآن. لا نستطيع نحن في الامتحان لو جئنا سؤال من هذا ما نعرف شلون نعرف نطبق. فنقول إحنا نكون بين الوضع وبين خلاف الظاهر وخلاف الوضع الخارج عن الوضع، تعبير المجازي. فنستفيد ننطلق من أصل الوضع ثم ننظر إلى القرائن ونحدد معنى المجازي. فهنا ذلك يستفاد منها البعد، صح؟ ثم لا ريب فيه، خب هذه فيها مدح وتعظيم للقرآن. فإذا أن هذا القرآن الذي هو لا ريب فيه في مرتبة عظيمة بحيث لا تتناوله الشكوك والتشكيكات والطاعن، لا يدخل عليه الطاعن ولا التشكيك في أي ناحية من النواحي، فهو كامل من عند الكامل المطلق عز وجل سبحانه. فبالتالي هو محفوظ من أي نقص ومن أي دست ومن أي طعن ومن أي إشكال ومن أي إيراد عليه، لا زيادة ولا نقصان. ذلك فهو في تلك المرتبة العظيمة. إذن ذلك تفيد البعد المكاني في أصل اللغة. الآن لمن قال لا ريب فيه، يعني بعده بحيث لا تناله الشكوك، لا ريب فيه، لا شك، لا يدخله الشك ولا الارتياب، محكم أو التحقير بالقرب نحو هل هذا إلا بشر مثلكم؟ تفضل شيخ مالي.
يقول
أن هذا الهروب
يعني
مستند إلى
الهروب المادي
والمعنوي
ظاهر.
مرة ثانية ما
سمعت. إن هذا
في قوله
الأول تعظيم الدرجة بالقرب.
نعم.
هذا القرب يعني القرب المعنوي.
كله قرب معه، والبعد الآخر بعد
أليف والبلاجين هذا كله المكانية
والبعد المكانية، البعد المعنوي كل المعنوي. إذا قلنا بعد مكاني صار استعمال للحرف في موضع على استعمال في اسم الإشارة عفوا في موضع على لدلالة على القرب أو البعد المكانيين. فهنا المعنى مقصود بس أو ممكن يكون الزماني بعد. نعم تفضل.
ما هو الفرق بالقرب تعظيما أو تعظيما بالموت أو هذا أليف بين حالة في القرب بيان حالة في القرب ودرجته بالتعظيمة تجد في القرب.
يعني ما الفرق بين المثال في قول إن هذا القرآن يهدي الذي أقوم وبين ذلك الكتاب غريب فيه؟ خب أولا من حيث القرب والبعد واضح، لأن هذا للقرب وذلك للبعد.
لا بين هذين. هذا القرآن يهدي، ما هو الفرق بين هذا القرآن يهدي الذي أقوم ويكون هذه بضاعتنا
بضاعتنا.
يعني ما الفرق
بين الحالة الأولى؟
بضاعة القرب المكاني.
المكان
نعم. أنا فكرت ما أدريت أنكم ذلكم رجعتم أدراجكم إلى الوراء. أنا فكرت تتكلمون عن هذا المثال، ما عرفت أنكم تتكلمون عن ألف. يعني أنه إيه الفرق؟ قلنا بأن هناك بحسب ما وضع له الحرف بالمكاني، وهنا بالتعبير المجازي البلاغي لأنه يفيد القرب أو البعد المعنويين. التحقير بالقرب ها هناك تفضل.
في هذا
ان هذا القران يهدي للذي هي اقوى. فانه
بإنه تاكيد هنا
هل
يكون
معناه غير مؤكد بانه، فقط ازلت التوكيد. المعنى لا يختلف انه هذا القران يهدي التي هي اقوى، يستفاد منه القرب نعم تعظيمه بالقرب. نفس الشيء انما انت ازلت التوكيد فقط. اصلا غير التوكيد ياتي بمعنى، التوكيد يؤكد المعنى الموجود فعلا، معنى موجود وهو القرب للتعظيم، أنت الذي تؤكده فقط. التأكيد لا يأتي بمعنى جديد، تأكيد فقط يؤكد المعنى الموجود قبل دخول حرف التوكيد.
إذا مجيئهم بهذا اسم الإشارة هو الذي يدل على تعظيم،
يعني نحن نستفيد من اسم الإشارة قربا أو بعدا، ثم نستعين بالقرائن الأخرى الحالية أو المقالية مثل قوله لا ريب فيه مثلا إلى أن يريد به التعظيم، أو يهدي التي هي أقوام يريد به التعظيم كذلك، لأنه أتى بصفة عظيمة فيه لا ريب فيه أبدا، هذا تعظيم له. كذلك يهدي التي هي أقوام، فعرفنا بعد ضم هذه إلى تلك عرفنا أن التعظيم هنا أن القرب للتعظيم أن البعد للتعظيم. فكيف طبعا نحن نقول أن البعد تارة يكون للتعظيم والقرب على سبيل التعظيم؟ هناك بعيد لا تناله الأيدي فهو عظيم مثل الجبل الشامخ، هنا قوله تعظيمه بالقرب تعظيم درجته بالقرب لأنه هذه الصفة العظيمة وهو هدايته الناس للتي هي أقوام واضحة ظاهرة فيه، يعني عظمته بارزة. هناك لا يمكن أن ينال فهو عظيم، هنا عظمته بارزة. هكذا يعني يصير صياغة الطريقين يعني لمعرفة التعظيم.
بس
هكذا طبعا ما تمشي في المنهج بقى. تفضل واصلي.
ما مثلا نفهم ان هذا يسمى في القرب
من اول شلون؟
ما نفهم ان هذا الاشاره هنا يسمى في القرب المعنوي او العظمه اللي هم مقصده هنا.
اول ما انتي منها كيف نفرق ان المراد به القرب المعنوي او القرب المادي؟
ايه
عدل؟
لا الذي يقصده مثلا يقول ان هذا القران يهدي التي هي اقوى، هنا يدل على عظمه القران.
نعم نعم.
فانه مثلا نتمن هذا في شيء اخر غير القران، هل يدل على عظمته ايضا؟
ايه انسان اخر مثلا، ان مثلا هذا الرجل مثلا شنو؟ مثلا هو معروف ومشخص، مو المقصود بقولك هذا تبغى تشخص تفتها، هذا اصلا مع الرجل مشخص، القران معروف، اي واحد يقول القران معروف ما يحتاج يشير له يقول هذا قران، القران معلوم مشخص صح؟ انت عندما تاتي بهذا المفروض ان لا تكون لاصل التبيين والتشخيص والتعريف، لا لاجل شيء زائد عليه، فهو معروف في مرتبه الان الشيخ عباس معروف عندك صح؟ فأقول لك هذا الشيخ مثلا شنو؟ هذا الشيخ عباس عندك فاقتفي أثره فاستفد منه مثلا. وليس هو أنت تعرف بأن هذا الشيخ تعرف أنه موجود معك، لكنك تريد صفة أخرى مثلا، تريد أن تقول أنه قريب منك مثلا بقرب، أن هذا الشيخ هو ليس الآن موجود في الصف حتى تصير قرينة بعد صارفة عن المعنى الأصلي، هو ليس موجود في الصف، تقول هذا الشيخ عباس معك تستطيع أن تذاكر معه وتستفيد منه كذا، فهنا الإشارة مثلا القرب المعنوي أو إشارة شيء آخر، أو هذا الشيخ عباس بارع في اللغة هنا عرفنا التعظيم مثلا قربه بغرض التعظيم، هنا القرب تعظيما يعني معناه معنى القرب للتعظيم يعني إظهار عظمته الآن الموجودة الملحوظة الواضحة عندك، هذا الشيخ عباس تعرفه عالما باللغة فلماذا لا تستفيد منه؟ هذا الشيخ عباس لماذا؟ حتى أقول لك أن هذا الشيخ لا، إذا أقول لك بهذه المرتبة هذا الشيخ عباس عالم بارع كذا لماذا لا تستفيد منه؟
بس هنا لا يكفي فقط هذا اسم شاء لا يكفي، لابد أن يكون نبت بالصفة،
أنا قلت لا بد من وجود قرينة تدل على أن اسم الإشارة قد استفيد به القرب المعنوي للتعظيم أو القرب أو البعد للتعظيم وإلى آخره، لا بد، فقلت أنا أولا تأتي من أصل الوضع إلى هذا للقرب أو للبعد، فإذا تأخذ قربا أو بعدا طبعا سيكون معنويا، ثم تأتي بعد ذلك إلى ما بعد الاسم الإشارة من قراءة تدل على أنه المراد هنا المدح الذم، قد يقال لا هذا يزيد ابن معاوية هذا يزيد لا شك سيكون الغرض والذم لأن يزيد معروف بتاريخه والأفعال التي ستذكر بعد الإشارة إليه معروفة، هذا يزيد ابن معاوية قد فعل كذا وكذا وكانت نهايته الهلاك تجبر وكذا كذا، وكانت هنا الإشارة مثلا للإهانة للذم لأي للتحقير مثلا حسب ما يقال.
إذا رميت به حتى تصل وقال هذا مثلا يكون مجرد من الأشياء الإضافية الدالة على مثلا التعظيم أو التحقير يعني يكون مجرد.
أي.
أما إذا كان مضاف إليها أشياء يعني مثلا لما تقول هذا الكرسي مثلا فقط مجرد. لا تريد أصلا فقط
الذي. فقط الإشارة إلى لتعييني هذا الكرسي. أي.
أما إذا أضيف إلى صفة مثلا جمالية أو شيء. يرد به الخروج الى معنى بلاغه
احسنتم، فلا بد احنا قلنا بد تستفيد من القرينه، القرينه ما يذكر بعد اسم الاشاره من مدح، انت في مقام مدح، انت في مقام تعظيم، في مقام تحقيرا، في مقام اهانه، في مقام تهكم وهكذا، فانت تستفيد ذلك لا بد من القرائن يا شيخ كما قلنا اولا، او التحقير بالقرب ها قال يعني هل هذا الا بشر مثلكم، هذا هم يقولون يريدون أن يحقروا شخص الرسول فيقول هل هذا إلا بشر مثلكم، هنا قولهم هذا ليس للتعظيم بالعكس، هل هذا الآن ترونه واضحا مشخصا معلوما، الآن هو يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ولا يأتي بشيء وليس في خلقه ما يزيد عليكم، إنسان مثلكم وجسد مثلكم يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ينام يصحو إلى آخره، فقوله هذا إبراز لما في شخصيته من ماذا؟ من أمور دعتهم يعني شنو بغون يقولهم؟ أو التحقير بالقرب نحو هل هذا إلا بشر؟ فهو في متناول أيديكم، الآن واحد يستطيع منكم أن يرفع يده ويعطيه ويهديه مثلا كفا أو يقتله، أو أنتم تستطيعون أن تنظروا إليه بعيونكم فهو قريب، تستطيعون أن تتصورونه بعقولكم، تشوفون الآن شنو حقيقة أصلا جدا واضحة ومحدودة، فقوله هذا يريد أن يشير أن كل شيء يتعلق بوجوده في متناول الأيدي فهو قريب منكم، لم يقل مثلا شنو لو قالوا هل ذاك مثلا هل ذلك هنا يفيد البعد، هل ذلك هنا لو قيل هل ذلك قد يستفاد منه مثلا شنو الاستبعاد وهكذا حسب ما يذكر، كيف عرفنا يا شاكري بأنه قوله هذا للتحقير؟ لأنه بشر بقوله مثلكم، لما قالوا مثلكم عرفنا أن المقصود به التحقير، خاصة القول للكفار يتكلمون عن الرسول، هذه كلها قرائن تحكم المقام والسياق بأن المراد هو التحقير، كل استفدنا هذه القرائن مو فقط من خلال ذلك بروحه أو خلال هذا من نفس هذا بروحه لا نستفيد شيء، لا شك ننظر إلى ما بعده مقام مدح مقام ذم
هم
يقولون
نفسهم يعني
كأنما تحقير إيه هم يقولون يقول ما في مسيح علينا
كيف يقولون
لا تحقير في الدعاء للرسالة هم لا يدعون أنهم رسول، هم يقولون نحن بشر لسنا رسلا، هذا الآن يدعي مقام زائد علينا، نحن نحتقره في دعوام ونكذبه لأنك لست مؤهلا، لابد أن ينزل الله ملكا خلقا مختلفا ضخما كذا حتى نستطيع، وإلا الآن تبقى كذابا. فهم يحتقرونه لأنه يدعي أنه رسول، يعني صاحب منزلة ارتفع عليهم، مع أنه في الحقيقة مثله.
مو
معناه يحتقروا أنفسهم أنهم
مشركون. يعطي المعنى كأنما تكذيب الرسول،
لا شك ما دام يحتقرونه يعني يكذبونه. هم ما احتقروا الا لانهم يكذبون دعوى انه رسول.
بس ممكن يتم مثلكم يعني
هاي الشيء. شلون؟
مثلكم للتحكيم مثلا يقول
لا، قولهم هل هذا قولهم هل هذا
بشر مثلكم للتحقيق،
للتحقيق في دعوى النبوة، مو الدعوة، مو التحقير لانهم بشر، مو يحقرون لأنه بشر، لا، لأنه بشر ويدعي النبوة. مع ذلك المفروض ما تدعي النبوة لأنك بشر مثلنا، نحن لم ندعي النبوة، نحن لم نأتي بشيء يستدعي احتقارنا، لأننا لا ندعي النبوة، لا ندعي شيء فوق مستوانا. واحد جاهل ويدعي أنه عالم، يقول له أنت مثلنا. الآن مجموعة من عوام الناس يعرفون مستواهم، نحن عوام الناس إذا جهلنا نسأل العالم، هم إذا سألوا العالم هو يتكلم فضولة من يقول شنو، يقول لا انت الان مثلنا يعني هم يحتقرون انفسهم. يقول لا، احنا احترمنا انفسنا. متى احترمنا انفسنا؟ عندما لم ندعي العلم. انت بعد يجب عليك ان تحترم نفسك فلا تدعي الرسالة لانك مثلنا.
يعني لازم يكون بشرا ان لا يدعي النبوة.
نعم، لان النبي لازم يكون ملك في نظرهم او خلق اخر او التحقير اذا التحقير هنا صار بالقرب. هل هذا الا بشر مثلكم؟ بقرينة بشر مثلكم. التحقير بالبعد كقوله تعالى فذلك الذي يدعو اليتيم، قلنا قد تكون ذلك للاحتقار بالبعد عن طريق الاستبعاد إليه، يعني فذلك أنت ما نقول حشاكم، حشا السامعين كذا فلان نستبعده، قولك ذلك يعني تستبعده استبعادا معنويا أو ماديا. معنويا، لأن هذه المعاني التي يتصف بها هذه الصفات من أنه يدعو اليتيم وينهره ويزجره مثلا، هذه أشياء تستدعي شنو؟ الابتعاد عن احتقاره مثلا أو كذا. التحقير بالبعد كقوله فذلك الذي يدعو اليتيم، الذي هو بعيد مستبعد مستكره، وإظهار الاستغراب كقول الشاعر كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. يعني مو شرط أن الرزق منوط بالعقل والعلم، ترى هذه أرزاق، الله يرزق من يشاء، مو شرط أن يكون عالم. شوف عالم يموت ويقضي حياته في فقر ملقع، وجاهل يرفل في النعيم. هذا كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوق. هذا الذي ما هذا ترك الأوهام حائرة وطير العالم النحريرة زنديقة. شوف العالم ماكو فائدة في العلم، ما يوكل ايش، يميل الى ذلك. هذا الذي ترك الاوهام حائرة، فقوله هذا شنو؟ للاستغراب. لماذا؟ كيف عرفنا؟ باي قرينة علمنا بان المراد هو الاستغراب؟ لان ما ذكر بعد هذا، شاكل التفت، ما ذكر بعد هذا أمر عجيب غريب يدعو للاستغراب في نفسه. مضمون الخبر الذي أسند إلى المسند إليه، المسند إليه من؟ لا تنسون اسم الإشارة، نتكلم عن أحوال المسند إليه. المسند إليه وهو اسم الإشارة حمل عليه ونسب إليه خبر يدعو للاستغراب. فعندما أشرنا هنا شنو إليه بهذا الخبر، معناه استغرابا، لأنك أنت عندما قلت هذا للقريب في أصل اللغة، ثم أتيت بشيء مستغرب، يعني تستغرب من هذا الشيء الموجود الآن الذي ترى. خب القريب هنا القرب شنو؟ القريب القرب المعنوي، يعني هذا الشيء الذي نراه فعلا ونحسه كحقيقة كأنه شيء ملموس نشير إليه، هذا يدعو إلى العجب. فإذا المراد إظهار الاستغراب. كمال العناية رابعا من الأغراض البلاغية للإشارة، كمال العناية وتمييزه أكمل تمييز، مع أنه معلوم المفروض المسند إليه لا يحتاج إلى الإشارة إليه. تفضل.
الاستغراب يعني ما في قرب وبعد، يعني كان الاستغراب فقط، تعطي هذا الاستغراب؟
لا، أقول هو قال إظهار الاستغراب
فقط، يعني
إظهار شيخنا مو استغراب، روح لإظهار. فقول إظهار يعني شيء قريب. مثل ما قلنا كأنك تشوفها الآن، ها انظر هذا كأنها تظهر الشيء المادي المحسوس بالإشارة، تظهر الشيء المعنوي يا شيخ سالم قبل أن ننام بالإشارة المعنوية. فإذا قوله بالنسبة للغرض الرابع كمال العناية وتمييزه أكمل تمييز كالفرزاق، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، التي قالها في مدح الإمام السجان سلام الله عليه عندما كان بمحضر هشام وجاء يستلم الحجر، فانفرج الناس صماطين إلى الإمام السجان سلام الله عليه، مع أنهم بعضهم لعلهم لا يعرفونه إلا لأن جلال الهيبة الإلهية عليه سلام الله عليه، مع أنه نحيف الجسد كما يروي التاريخ عنه، لم يكن صاحب الهيكل الضخم، لأنه مع ذلك انفرج الناس له صماطين. هشام الخليفة الأموي الناس يقيمون له وزنا في ذلك في تلك العرصة، إلا أن يؤتى بالجلاوزة بجلاوزته وشرطته لكي يفرجوا له في الطريق ويفتحوا له. هذا الذي تعرف البطحاء المرال إذن شنو؟ هو مشخص ومعروف ومحدد ومعين، لا يقال عن الإمام أن اسمه علم، بل هو سيد الأعلام سلام الله عليه، بل هو سيد الكائنات كلها تعرفه. يعني الناس يجهلون قدره، أصحاب العقول أصحاب الأبصار والعقول، الكائنات كلها تعرفه، البطحاء تعرفه، بطحاء مكة تعرف وطأته، إذا وطأ أن من يطأ عليها هو علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذا الذي تعرف من أين عرفنا بأن المقصود هو كمال العناية وتمييزه أكمل تمييز بما ذكر إليه من صفات تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه. قد يقال كذلك بأن الغرض البلاغي من الإشارة هنا شيء آخر غير التمييز، غير أكمل التمييز، غير كمال العناية والتمييز. شنو مثلا ممكن نقول؟ شنو الإشارة إليه تعظيم درجته بالقرب، لأن ما ذكر من صفات فيها عظمة، تعرف البطحاء وطأته يعني عظيم، البطحاء مكة التي يمشي عليها تعرف وطأته، البيت يعرفه عن ما في عظم من يعرفه بيت الله ويشهد له بأنه الإمام، الحجر يشهد له عندما جاء في الرواية مع محمد بن الحنفية عمه وشهد للإمام، الحجر الأسود شهد للإمام سلام الله عليه بالحجية وبالإمامة أنه إمام مفترض الطاعة، والبيت يعرفه والحل والحرم. ونحو قوله هذا أبو الصقر فردا في محاسنه، إذن شنو كذلك قد يقال به المراد به للتعظيم مثلا، لأنه نظير ما مر. فهنا كمال عناية وتمييزه أكمل تمييزا. يعني لو كان ذكر ما بعد، لو كان الأمثلة التي أتى بها ذكر فقط شنو أمور تعرفه وتميزه فقط، ليس فيها معنى عظمة وليس فيها معنى ما نقول كمال التمييز، مثلا شنو هذا زيد بن حارثة ابن فلان، وهذا ابن فلان، وهذا الذي يسكن البلد الفلاني، هذا الذي عمره كذا، هذا الذي لونه كذا، أريد أن أميزه تماما. أما كون الصفات فيها عظمة وفيها مد يصرفه ويوجهه إلى ما هو أهم وأبرز، وهو مثلا إبراز عظمته القريبة، تعظيمه بالقرب أو تعظيمه بالبعد، إذا كان طبعا بذا بيكون بالقرب، إذا كان بذلك بالبعد. والتعريض بغباوة المخاطب، المخاطب يعرف المسند إليه ويشخصه ويعينه، يستطيع أن يعينه ويشير إليه، لكن أنت تقول ها تأخذ إيده يا سيد الحمد لله هذا فلان حصيتك عليه، ما تعرف هذا هو، كأن حتى كأنه لا يفهم غير المحسوس، لابد يحتاج إلى شنو؟ إلى الحس فقط، لا يفهم بالعقل وبالإشارة وبالتحديد المعنوي، لابد بالإشارة الحسية هذا هذا، حتى تأخذ إصبعك أو سبابتك وشنو؟ وتضعها في عينه حتى يفهم. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتني، إذا جمعتنا يا جرير المجامع، ويعرف آبائه، فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، تعريضا بغباوة السامع. والتنبيه على الأخير، التنبيه على أن المشار إليه المعقب بأوصاف جدير لهجه تلك الأوصاف بما يذكرها هنا المشار إليه قد ذكرت بعده أوصاف، هذه الأوصاف هو جدير بها، لماذا؟ لأنه قد ذكرت بعد ذلك، يعني شنو الآن؟ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم. قد ذكرت صفات من قبل، هذه الصفات شنو قال؟ والتنبيه على أن المشار إليه المعقب بأوصافه وقوله على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون، هذه الصفات المقصودة على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون، المفلحون يعني أولئك على هدى من ربهم، ثم قال هم المفلحون. هذه الأوصاف جدير لأجل تلك الأوصاف بما يذكر بعد اسم الإشارة كقوله تعالى كذا. إذن والتنبيه على أن المشار إليه المعقب بأوصاف جدير لأجل تلك الأوصاف بما يذكر بعد اسم الإشارة كقوله تعالى أولئك على هدى من ربهم أولئك، وكثيرا ما يشار إلى القريب غير المشاهد بإشارة البعيد تنزيلا للبعد عن العيان، منزلة البعد عن المكان نحو ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. فهنا المشار إليه غير المشاهد وهو هذا الأمر الذي لم تستطع عليه يا موسى، أنت ما عرفت لماذا أنا خرقت السفينة ولماذا أقمت الجدار الذي يريد أن ينقاض ولماذا شنو بعد قتلت الغلام، هاي الأشياء الثلاثة لا تعرف تأويلها وحقيقة معناها، هاي أمور معنوية. فقال هنا كثيرا ما يشار إلى القريب، هذه الأفعال قريبة حصلت أمامه لكن لا يعرف لها تأويلا فكأنها بعيدة عنه. تنزيلا للبعد عن العيان، منزلة البعد عن المكان نحو ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، فهي أمور قريبة صارت أمام عينيه لكن أشار لها، ما قال هذه الأمور ما قال هذه الأمور، قال ذلك. ليش؟ لأنها قريبة صح أمام عينيه، قريبة حسا، لكن لأنه لا يعرف حقيقة أسبابها وليش، ما الذي دعاه لخرق السفينة لقتل الغلام، فأشار إليه بذلك البعيد. ما شنو القرينة تدل على التعظيم؟ قوله ما ذلك، ما يعني لابد أن يذكر بعد اسم الإشارة. إيه أقول لابد يذكر بعد اسم الإشارة قرينة لفظة تدل على العظمة، صفة فيها عظمة.
تأويل هذا التأويل.
شنو؟ تأويل الشيء هو عظيم. إيه. حضرتك تبغى تقول ما غير داخلة في الامتحان؟ إيه أقول ما في صفة عظيمة لكن تأويل، خب شنو أشياء عظيمة يعني تأويل؟ صفحة لو هل تنقسم هل إلى بسيطة ومركبة؟